بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الوصايا جمع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأن الموصي وصل ما قبل الموت بما بعد الموت، وتعريفها بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت، يعني أن يوصي غيره بأن يتصرف له بعد الموت بكذا وكذا، فيدخل فيها أن يوصيه بأولاده، فيقول: أنت وكيل على ذريتي الأطفال، تنفق عليهم وتحفظ أموالهم. ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو نحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا أن يوصي إليه يوفى دينه أو ما أشبه ذلك. ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فمن هذا يستحب بتأكد كتابة الإنسان وصيته في حياته، ولو كان شابا، ولو كان سليم القوى، وذلك لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل فإذا كتب وصيته ومات مثلا فجأة أو بغتة وجد قد أوصى وقد حفظ نفسه، يكتب الديون التي له عند فلان لكذا وعند فلان كذا وكذا، ويكتب الديون التي في ذمته عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا، ويكتب الأمانات التي عنده فيقول عندي لفلان أمانة في موضع كذا وكذا وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أبي أو وقف جدي أو أبي الذي في كذا وكذا، فيفصل ذلك حتى لا يبقى في ذمته شيء، وذلك لأنه إذا مات ولم يكتب وصاياه ولم يكتب ديونه ثم جاء الغرماء إلى ورثته وقالوا إنه إننا نطالبه بدين مقداره كذا، فالورثة قد لا يصدقونهم وقد يأتيهم من هو كاذب، فربما يكون أحدهم صادقا ويتورع عن الحلف أو لا يجد بينة فلا يأتيه حقه، فيبقى الميت معلقا بدينه ويؤخذ في الآخرة من أعماله. وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه التي على الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن يحتاط ويكتب ما كان عنده من أمانات ومن وصايا وأوقاف وديون وغيرها. وقد كتب كثير من المشايخ نماذج للوصايا صغيرة أو كبيرة، حتى طبعت رسالة في نحو 20 صفحة مكتوب عليها كعنوان هذه وصيتي، ففيها في مقدمتها فضل الوصية والاحتياط لها وما يكتبه وما عنوان الديون التي له والأملاك التي لي والديون التي علي والأملاك التي أنا شريك فيها، وكذلك أيضا أوصي بكذا وكذا على وصي أن يعمل بكذا وكذا. وبعضهم اختصر النموذج وجعله في صفحة أو في صفحتين وجعل فيه بياضا يكتب فيه الموصي اسمه واسم الوكيل الذي يوصيه، وبياضا أيضا لما يريد أن يثبته في ذمته من الديون أو الحقوق أو ما يوصي به من المال كثلث أو ربع أو خمس، وما يريد أن يجعله في تلك الوصية من مال أو نحوه أو من أعمال بر، فإذا حصلت على هذا النموذج وكتبته في مقدمة وصيك أو ذكرت فيه أو أشغلت فيه الفراغ الذي في وسطه واحتفظت به فإن ذلك أولى وأحرى وأجدر. معلوم أيضا أن الموصي في حياته يغير ما يريد فيزيد في وصيته ويغير فيها وينقل إذا أراد. إذا قال مثلا إذا مت فبيتي يصير وقفا ثم بدا له في حياته فباعه واحتاج جاز له ذلك أو نقله من بيت إلى بيت جاز ذلك لأنه في حياته يملك التصرف في وصيته بزيادة أو بنقص أو بتغيير أو نحوها وذلك لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. ثم هناك أيضا مقدمة للوصية رواها كثير من العلماء كانوا يكتبونها في مقدمة وصاياهم موجودة في مصنف عبد الرزاق وغيره من المصنفات القديمة أنهم كانوا يكتبون في مقدمة الوصية هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من خلفه بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين وأن يحافظوا على الصلوات وأن يبتعدوا عن المحرمات يعني نصائح يكتبها لورثته أو لمن بعده. فإن كانوا يستحبون هذا في مقدمة الوصية. ثم الوصية التي ذكرت في القرآن هي الوصية بالمال في قول الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن كان هذا قبل أن تنزل المواريث كتب يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن يوصي فيقول أعطوا أبوي من مالي كذا أعطوا الوالد كذا والوالدة كذا والأخ الفلاني كذا والأخ الفلاني كذا والابن كذا والبنت كذا هذا معنى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين فالأقربون يدخل فيهم الإخوة ونحوهم. ولما نزلت آيات المواريث نسخ ذلك يعني نسخ الإطلاق فقيدت الوصية لغير الوارث فجاء الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي قد بين الله تعالى الحقوق فلا يصح أن يوصي للوارث، بل الوارث يكفيه نصيبه من الإرث. وقد تقدم في الهبة والعطية أنه إذا أعطى في مرض موته فلا تنفذ تلك العطية إلا بعد الموت، ولا تنفذ بعد الموت إلا إذا خرجت من الثلث. وكذلك الوصايا لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح أن يوصي للورثة بأية شيء، بل الورثة يكفيهم إرثهم. ثم الله تعالى ذكر أن الوصية تكون لمن ترك خيرا، فسروا ذلك بما إذا ترك مالا كثيرا فإنه يوصي، ويتكون وصيته على المستحب بالخمس. قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، يعني قوله تعالى: فأن لله خمسه، فأوصى بالخمس. وذكرنا بالأمس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، أي فلا يزاد على الثلث ويستحب أن ينقص منه إلى الربع. وهذا الحديث هو حديث سعد بن أبي وقاص، يقول: عادني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا مريض، فقلت: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشاطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فذكر هنا أن الثلث كثير، مع أن سعدا لا يرثه إلا بنت واحدة ويمكن زوجته، والبقية بقية المال يأخذه عصبته كإخوته وبنيهم. ومع ذلك منعه من أن يزيد على الثلث، وقال: الثلث كثير، وعلل بإغنائه لورثته، أي احرص على أن تغني ورثتك. ثم إن سعدا شفي من ذلك المرض وتزوج وولد له أولاد، منهم مصعب بن سعد وعامر بن سعد وعمر بن سعد وغيرهم، ومع ذلك يظهر أنه التزم بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الثلث يوصي به كصدقة. وذكر أنه توفي في حدود سنة 56. الحاصل أن في هذا أن منع الزيادة على الثلث لحق الورثة، فلذلك لا يضار الورثة ولا يجوز له أن يوزع أمواله في حياته حتى لا يترك لهم شيئا ولو أنهم قد أساءوا صحبته ولو أنهم قد عصوه أو عملوه معاملة سيئة، فلا يجوز له إخراج أمواله وتفريقها إضرارا بهم. وأما إذا أراد أن يتصدق في حياته ولو بمال كثير أو يوقف فإن له ذلك ولو بأكثر من النصف، يعني الإنسان في حياته يتصرف بما يريد فيخرج من ماله ما يريد، وأما ما بعد الموت فلا يزيد على الثلث. ورد حديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني عفى عن ذلك وأباح لكم عند الوفاة أن تتصدقوا بالثلث ليكون زيادة في أعمالكم. وأن بقيته بقية المال فإنه يكون للورثة، يعني إذا أخرج الثلثين الثلث فالثلثان للورثة. ثم ذكروا أنه إذا كان الورثة الزوج فقط لم يكن للمرأة وارث إلا الزوج، فيجوز لها أن تخرج أكثر من الثلث، لأن الزوج أجنبي، وكذلك المرأة إذا لم يكن له إلا هذه المرأة الزوجة لم يرث إلاه إلاه جاز أن يزيد على الثلث، أن يتصدق بالنصف يوصي بالصدقة بالنصف أو بالثلثين أو ما أشبه ذلك. وما ذاك إلا أن الزوجة غالبا أو الزوج يعتبر كأجنبي، فلأجل ذلك يعرف بأنها بأن الورثة هم العصبة والأقارب ونحوهم. في قوله يسن، يعني يستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا، أي باعتبار عرف الناس. وقد يكون في بعض الأزمنة 10,000 كثير، وفي بعضها 100,000 قليل، يعني بالنسبة إلى حاجة الفقراء ونحوهم. وهل كثرة والقلة بحسب العرف، عرف الناس وعادتهم. ثم ذكر أنه تحرم ممن يرثه أحد غير الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. وذكر الحديث لا وصية لوارث، فالوصية لا تصح لوارث بل الوارث يكفيه ميراثه، الوارث يكفيه إرثه. وأما الأجنبي فلا يصح إلا بالثلث فأقل إذا أوصى لأجنبي، وكذلك إذا أوصى بأعمال البر فلا يزيد على الثلث. لكن إن أجاز الورثة الزيادة أو أجازوا الوصية الوارث فلهم ذلك، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. فإذا قال يا أولادي أخوكم هذا قد خدمني ونفعني وأنتم مستقلون بأنفسكم، فإني أوصي له بالربع لأنه انقطع في خدمتي، فسمحوا له في الحياة ثم انتقضوا بعد الموت وقالوا لا نسمح، هل يجوز؟ يجوز ذلك، لأن ملكه للوصية إنما يكون بعد الموت، وقبل الموت عطاؤهم وسماحهم له سماح قبل الملك، فهم لا ملك الميراث ولا التركة إلا بعد الموت. فإذا سمحوا بعد الموت نفذ، وأما قبل الموت فلا يعتبر نفوذ، فلهم أن يرجعوا بعد الموت. وكذلك لو أوصى بالنصف وسمحوا بعد قبل الموت ثم انتقضوا بعد الموت فلهم ذلك، أما إذا سمحوا بالنصف الذي أخرجه بعد الموت فإنه ينفذ. ثم تصح الوصية موقوفة على الإجازة، هذا معنى على الإجازة يعني موقوفة على إجازة الورثة. فإذا قالوا بعد الموت أبونا أوصى لك يا أخانا بمئة ألف أو أوصى لك بالربع ونحن قد سمحنا قبل الموت والآن أيضا نسمح بعد الموت، أجازوا ما أوصى به أبوهم لأخيهم، يجوز ذلك. كذلك أيضا إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي قال أعطوا أخي وهو غير وارث أو عمي أعطوه نصف المال أو الخمسين أو أعطوا أعمامي وأخوالي خمسي التركة، سمحوا في حياته ثم بعد الموت سمحوا، أجازوا ذلك، صحة الوصية. فالإجازة لا تكون إلا بعد الموت. وتكره وصية فقير وارث ومحتاج إذا كان ماله قليلا وورثته فقراء، فإن البر فيهم وإن الأجر فيهم، فله أن يترك ماله القليل لورثته ليتأفهوا وليكفوا وجوههم عن الحاجة إلى الناس. لقوله الحديث خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففونهم يعني يسألونهم، السائل عادة يمد كفه يقول يا فلان أعطني، يا فلان تصدق علي، فيسمى هذا التسول يسمى تكففا، معنى أنه يمد كفه، هذا معنى يتكففون الناس. فلذلك إذا كان المال قليلا والفقراء محتاجون فالصدقة فيهم، صدقة وصلة وبر وإغناء لأولاده عن أن يحتاجوا، فهذا معنى كونه وارثه محتاج. تكره وصيته إذا كان فقيرا وورثته محتاجون. أما إذا لم يكن له وارث إلا بيت المال فله أن يوصي بماله كله، لأنه الحال هذه ليس هناك وارث يحتاجه، يعني يوجد بعض الناس منقطع ليس له أقارب، فأقاربه هم الذين يمسك الحق والمال لأجلهم. وأما إذا لم يكن له وارث فله أن يتصدق بماله كله بالحياة، وله أن يوصي به كله بأعمال البر. يقول فإن لم يفي الثلث من وصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. قد تقدم هذا قريبا في الفرق بين العطية والوصية، حيث ذكر أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، وأن الوصية فإنهم يتحاصون فيها، تقسم بينهم على قدر أنصبائهم إذا لم يفي الثلث. نعيد مثال ذلك، قلنا إذا كان مريضا فقال في مرضه أعطوا زيدا 1000، ثم قال بعد يومين أعطوا خالدا 2000، ثم قال بعد يوم أعطوا سعيدا 2000، أصبحت الوصايا 5000. ثم ما أعطيناهم لأنه مريض، ننظر في نهايته بعدما مات وجدنا التركة 4000. في هذه الحالة نقول لك يا زيد 1000 لأنك أولهم، خذ وصيتك كاملة، ولك يا خالد 2000 وصيتك كاملة لأنك بعد زيد، ولك يا سعد 1000، ما بقي من الثلث إلا 1000، وصالك ب2000 ولم يبق إلا 1000، فتأخذ 1000 الذي بقي. هذا معنى أنه يبدأ بالأول في الأول في العطية. وأما الوصية فإنهم يتحاصون، ففي هذه الحال إذا كان لزيد 1000 ولخالد 2000 ولسعد 2000، وجدنا أن التركة 4000، كم نقصت؟ نقصت الخمس عن الوصايا، مجموع الوصايا 5000، والثلث إنما هو 4، نقصت الخمس. ففي هذه الحالة تحصون، كل واحد منهم يسقط الخمس من الذي له، فالذي له 1000 يسقط خمسه، له 800، والذي له 2000 يسقط الخمس، يعطى 1600، وبذلك تنقسم عليهم 4000 التي هي ثلث. هذا معنى كونهم يتحاصون، يتحاصون بالوصايا فيه كمسائل العول، يأتينا العول في الفرائض أنه يقسم بينهم بقدر سهامهم وتزيد سهامهم، تزيد السهام وتنقص الحضور، يعني إذا مات ميت مات رجل وله أم وأخت وزوج، فإن الزوج له النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث، فمن أين يعطي الأم؟ يدخل النقص عليهم، يدخل عليهم النقص، فكل واحد منهم ينقص نصيبه. أن نقسم المال إلى 8 أسهم، فإلك يا زوج 3 أثمان، ولك يا أم ربع، ولك يا أخت 3 أثمان، إن دخل النقص عليهم. هذه مسائل العول، يقول تخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وذلك لأن هذه حقوق متعلقة بذمة المالك فتعتبر مقدمة في التركة. إذا كان عليه ديون فإنها تقدم على الوصايا. ذكر عن علي وغيره أنه قال إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، يريد قول الله تعالى في آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية. فإذا مات فهل نقدم الوصية أو نقدم الدين؟ يقدم الدين، وذاك إلا أن الدين حق آدمي قد استغله المالك وقد استهلكه في حياته، فهو متعلق بذمته وذمته مشغولة به. وفي الحديث أن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، فلذلك لا بد أن يقدم الدين. ذكروا أن حقوق الآدميين مبنية على المساحة والمضايقة، فلذلك نعرف أنها تؤدى قبل حقوق الخالق، حقوق الله تعالى كالزكاة والحج مبنية على المسامحة والمساهلة، ولذلك لا تجب الزكاة على الفقير ولا يجب الحج على العاجز، ولكن إذا كان في المال فضل ومات وهو لم يحج لازم أن يخرج من دين ماله نفقة حج وعمرة من بلده إلى بلده، فلا بد أن ذلك يكون مقدما على الوصايا ويكون من رأس المال. وكذلك أيضا الزكوات، إذا مات في ماله زكاة، مات وقد حلت الزكاة في ماله نقود أو ماشية أو ثمار أو حبوب، فإنها تخرج من رأس المال لأنها تعتبر دينا، فالزكاة دين في ذمة الميت، فيخرج كما يخرج الدين الذي لآدم. بمعنى أنها تقدم هذه كلها على الوصية وتخرج من رأس المال، ثم بعد ذلك تخرج الوصايا، أن يبدأ بدين الآدمي ثم بدين الله تعالى الزكاة والحج ثم بالوصايا، والباقي يقسم على الورثة. ذكر أن الوصية تصح لعبده بالمشاع كثلثه، العبد لا يملك لأنه مملوك، ولكن إذا أوصى له بمشاع كثلث التركة عتق منه بقدر الثلث، أو عتق كله، أو عتق وأخذ الباقي، فلذلك صحت المشاع ولا تصح بمعين لأن العبد لا يملك. فلو قال إذا مت فأعطوا عبدي هذه الأرض أو هذا البستان أو هذا المنزل، فنقول العبد مملوك فكيف يملك، وكذلك لو قال أعطوه من تركية ألف أو عشرين ألف لا يملك لأنه هو ما بيده لسيده، فلذلك ما تصح وصية العبد إلا بمشاع. المشاع ثلث أو ربع أو خمس، إذا قال أعطوا عبدي ربع التركة يصح ذلك، ثم في حينئذ كأنه أوصى بعتقه، أوصى بعتق ذلك العبد، فيعتق منه بقدر الثلث والباقي يكون رقيقا، فإن عتق كله وبقي شيء من الثلث أخذه. مثال ذلك إذا كانت قيمة العبد 5000 وقال أوصيت لعبدي بثلث تركتي، نظرنا وإذا التركة 10000 وقيمة العبد خمسة، مجموعها 15,000، ثلثها قيمة العبد، العبد 5,000، فيكون هو الثلث، يعتق كله، فكأنه قال أوصيت بثلث في عتق عبدي، فيعتق العبد. فلو كانت التركة 30,000 ثم قيمة العبد منها 5,000، عنده 25,000 عنده عبد يساوي 5,000، وقال أعطى عبدي الثلث، يعتق العبد وقيمته 5,000، وهل يستحق شيئا؟ نعم يستحق بقية الثلث، لأن ثلث المال 10,000، من جملتها قيمة العبد. فنقول في هذه الحال قيمتك 5,000 عتقت، وبقي من الثلث 5,000 خذها، فيكون أوصى له بنفسه وبجزء من ماله، البقية يتقاسمها الورثة. وكذا إن لم يعتق كله، لو قدرنا أن التركة 10,000 وقيمة العبد 5,000 وقد أوصى له بثلثه، أوصى له بالثلث، إذا مت فأعطى عبدي ثلث التركة، نظرنا وإذا ثلث التركة 3,300 و33، وقيمة العبد 5,000، ما يخرج في هذه الحال، يعتق منه بقدره والباقي يبقى رقيقا، يعني يعتق منه إذا نسبنا، وإذا 3,300 تعتبر ثلث التركة، وتعتبر ثلثي العبد، فيعتق من العبد ثلثه، ويبقى ثلثه رقيقا. فالحاصل أنه إذا أوصى لعبده بمشاع كثلثه عتق منه بقدره كالثلثين في مثالنا، فإن فضل شيء أخذه، كما في المثال الأول، إذا قلنا إن التركة 30,000 والعبد منها، عتق كله وأخذ بقية الثلث 5,000.